بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 74 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في قراءة تفسير ما تيسر من سورة القصص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
آمين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قالوا
قال
نودي أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من منهج الإمام النسائي رحمه الله تعالى أنه إذا كان عنده حديث واحد وأورده في تفسير آية، يعني لا يفسر إلا آية واحدة، أنه لا يذكر الآية في هذا الباب، وهذا سنلحظه في سورة القصص وما بعدها. يعني إذا كان عنده آية واحدة فقط سيروي فيها حديثا أو حديثين، لا يبوب على هذه الآية نفسها، وهذا ما يعني رأيناه في هذا الأثر. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هذا في قصة موسى عليه السلام لما جاء إلى الطور وأوحي إليه. نودي هنا قال نودي أن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. هنا هذا الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الإمام الذهبي في التلخيص. وقال أهل العلم مثل هذا لا يقال بالرأي، فلعل أبا هريرة وإن لم يصرحنا النسائي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة أحد المواضع التي نبهت عليها في هذا الدرس الشريف، أنه في قصص الأنبياء يكون هناك التفات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عنه. وقد مر بنا مواضع في مثل هذا في قصة موسى عليه السلام أيضا لما ذهب بالسبعين وحصل ما حصل، الله جل وعلا قال: فسأكتبها، يعني رحمته جل وعلا، للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذا فيه إشارة وفيه التفات إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواضع متعددة في القرآن جاء فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة له في أثناء قصص الأنبياء، إما بين القصص عامة مثل قول الله عز وجل في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أو في أثناء القصة كما في قصة لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا أقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قصة لوط. فهذه المواضع ولا شك جديرة بالدراسة وستدرس بإذن الله عز وجل، وهي المواضع التي جاء فيها التفات وإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء قصص الأنبياء. ولا شك أن في هذا يعني أن في هذا إجلالا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلاء لمكانته وبيانا أن دعوة الرسل واحدة وهي دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، فما دعوا إليه دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا لطائف وأمثلة، ويعني وفي هذا أمثلة وفوائد يقف عندها من سيتأمل في هذه الآيات. هنا نعم من فضل الله جل وعلا أن من على هذه الأمة أن أعطيتكم قبل أن تسألوني، وهذا من فضله جل وعلا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطاهم وتفضل عليهم قبل أن يسألوا، فضلا منه وجودا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجبتكم قبل أن تدعوني، والأدلة على هذا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، أنا ذكرت أنه يعني أن الإمام النسائي يعني لا يبوب على الآية إذا كان سيفسر، لكن نعم هو هذا لم يطرد في سورة القصص، جاء في ثلاثة مواضع وصرح بالآيات، لكن فيما بعدها في سورة العنكبوت وفي سورة الروم هو ما ذكرته آنفا. نعم، قوله جل وعلا إنك،
قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الهداية على نوعين. النوع الأول هداية الإلهام والتوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن أدلة ذلك هنا في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية الإلهام والتوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، هذه نعم الله جل وعلا بين وهدى وأرشد، وأنبياؤه ورسله هدوا ودلوا إلى دينه المستقيم وإلى هذا الدين القويم وإلى دعوة التوحيد، كل هذا بذلوه، وهذه كما قلت يكون بها الأنبياء أيضا ومن بعدهم من العلماء ومن الدعاة، في مثل قول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. وقد تجتمع الهدايتان في موضع، مثل ما قيل في تفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر الإمام ابن القيم وغيره أن الهدايتين اجتمعتا في هذا الموضع. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يدلنا وأن يرشدنا الصراط المستقيم، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا له. فهنا اجتمعت الهدايتان. وفي هداية الدلالة والإرشاد أيضا لوحدها في مثل قول الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حتى لا يقول أحد كيف تثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وتنفى عنه هنا في هذا الموضع في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. هنا هذه هي هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. وأما التي في الشورى فهي بمعنى الدلالة والإرشاد. نعم، وخير من دل وأرشد وبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع الآن هذه القصة، قصة أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا محمد يعني ابن ثوب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية.
الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتئ يدعو عمه أبا طالب إلى دين الإسلام، تردد عليه مرارا وتكرارا، في أولا لأمر الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، ولأن لعمه أبي طالب يعني له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية وفي الإنفاق وفي الجود عليه، كفله بعد جده عبد المطلب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان به حفيا، وقد تردد عليه عدة مرات ودعاه إلى الدين، ولكن أمر الله جل وعلا غالب وقدره نافذ، فمات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على ملة عبد المطلب. وهذا ولا شك يرد ردا واضحا على من يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام، بل إنه مات على الشرك وعلى الكفر كما سنسمع في هذه القصة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد وبذل، ولكن هداية الإلهام والتوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم.
فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
نعم، هذا يدل على أن مفتاح الإسلام، مفتاح الدخول في هذا الدين، هو كلمة لا إله إلا الله. في الحديث الآخر فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. نعم، الدعوة إلى الإسلام يدعى إلى أن يقول لا إله إلا الله اعتقادا وقولا ثم وعملا بعد ذلك. إذا أسلم بينت له أركان الإسلام وفرائضه، لكن لابد من إعلان لا إله إلا الله. نعم.
فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟
في هذا فائدتان كما ذكر ذلك شراح كتاب التوحيد، وهذه القصة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيها أولا مضرة رفاق السوء، أن رفاق السوء يؤزون صاحبهم إلى الشر ويثبطونه عن الخير، وأعظم ذلك أن يمنعوه عن التوحيد وأن يجعلوه على الشرك، نسأل الله العافية. هذا أمر. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، التحذير من التقليد، تقليد الآباء والأجداد على الضلال وعلى الهلاك. فهم ما قالوا له إن الأصنام كذا أو فيها تفعل كذا، لا، وإنما ذكروه بما كان عليه عبد المطلب والده، ووالده كان على الشرك وعلى الوثنية. ففي هذا سوء التقليد، تقليد الآباء والأجداد في الشرك والضلال، كما صنع هنا أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
قال فلم يزالا يكلمانه حتى قال.
نعم، في هنا جملة في الرواية الأخرى والقصة هنا في الصحيح، فلم يزالا يكلمانه ويكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم يحاولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول، حتى انتهى الأمر أم مات على الكفر والشرك. نعم.
قال فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم على ملة عبد المطلب.
وهذا من الأدب، يعني من أدب الرواية، أن الراوي هنا ما قال أنا كافر أو أنا على ملة عبد المطلب، لا، فلذلك هذا من الأدب ولا يعد تحريفا في القصة. لكن الراوي أيضا يعني في هذا الحديث ومن سيرويه بعد ذلك لا يستطيع أحد يقول أن أنا مات، أنا أموت على أو أنا أكفر أو كذا، لا، وإنما من باب الأدب ويعني حسن المقال أنهم قالوا أنه كان فلما حتى قال آخر شيء كلمهم على ملة عبد المطلب، يعني معنى أنه مات على الكفر والشرك. نعم. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت.
سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن الغالب في آيات القرآن وسوره أن تنزل سورة أو آية أو آيات مثلا في حالة واحدة، في سبب واحد، ولكن قد يتعدد النازل والسبب واحد، وقد يكون النازل واحدا والسبب متعددا، قد يكون السبب متعددا. هذا مثال أيها الإخوة على أن النازل متعدد والسبب واحد، يعني القصة واحدة، ومع ذلك نزلت هذه الآية الأولى في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب، وهذا أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يستغفر لمشرك، حتى ولو كان أحد أبويه نسأل الله العافية أو من أقاربه أو عزيزا عليه، لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له ما دام أنه مات على الشرك. والآية الأخرى هذه في سورة القصص، يعني تلك في التوبة وهذه في سورة القصص، فهذا مثال على أن على التعدد النازل والقصة واحدة، ولكن هذا قليل، يعني مواضع هذا وهذا قليل، الكثير أنها تنزل آيات في قصة واحدة في سبب واحد، وقد تنزل أيضا آيات بدون سبب نزول، يعني بعض الناس وقد ذكرنا هذا في هذا المجلس يعني يتمحل ويبحث كل آية لا بد يكون لها سبب نزول، لا هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح. إذا أردت أن تعرف هذا فارجع إلى كتب النزول، من كتبوا في أسباب النزول، كتاب الواحدي أسباب النزول، لباب النقول للسيوطي، العجاب للحافظ بن حجر وغيرهم، أيضا في كتب التفسير بالمأثور، ما هو كل آية أو كل سورة لابد أن يكون لها سبب نزول، لا، إن كان هناك سبب نزول فالصحابة قد حفظوه ورووه لهذه الأمة، فهم الذين عايشوا نزول القرآن وأحداث والأحداث والوقائع، أي ما كان في أسباب، وهذا كثير أنه ينزل القرآن وليس هناك سبب، فهذه أيها الإخوة قاعدة مهمة أرجو أن تحفظ وأن نعيها دائما، لا ليس بلازم أن يكون في نزول آية أو آيات أو سورة أو سور أن يكون لها سبب نزول، لا، كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، الآيات والسور المتتابعة المتوالية، وقد ينقطع الوحي يفتر الوحي إما لسبب وإما لغير سبب، فهذا يجب أن يعيه المسلم وأن يعرف هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي سعيد بن رافع أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: أفي أبي طالب نزلت؟ إنك لا تهدي من أحببت. قال: نعم.
نعم، وهذا حق، هذا قد علمه الصحابة رضي الله عنهم، هم قد علموا، يعني الذين يؤخذ عنهم أسباب النزول ومعرفة مبهمات القرآن ونحو ذلك، هذه علوم دقيقة، هذه تروى عن الصحابة رضي الله عنهم، إما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو من الوقائع التي حضروها أو التي رواها بعضهم عن بعض، قد يكون بعضهم ما حضر الواقعة لكن يرويها عن الشيخين أو عن غيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا هذه الوقائع. فهنا سئل ابن عمر قال: أفنزلت في هذه الآية؟ قال: نعم، نزلت في أبي طالب وأنه مات على الشرك، وقد جاء العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما صنعت بعمك؟ فإنه كان يحوزك، وفي بعض الروايات يحوطك، قال: إنه كان في النار، فهذه من الشفاعات الخاصة، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهونهم، وفي بعض الروايات أنه شفع له حتى بلغ العذاب إلى ركبتيه، وفي هذا عدة روايات والله أعلم. على كل حال هو مات على الشرك، ومن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار، الله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين كما مر بنا في الحديث السابق: إني حرمتها على الكافرين، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبر.
أيها الإخوة، يعني سيأتينا سبب النزول، وهو أن كفار قريش على وجه العموم، وفي هذه الرواية أنه الحارث بن عامر، يعني قالوا، وهذا من حججهم التي احتجوا بها ألا يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم تخوفوا على أنفسهم، قالوا يعني نحن لو اتبعناك سنفقد هيبة الحرم وهيبة قريش وأن أحدنا كان لا أحد يمسه بسوء إذا علموا أنه من قريش وأنهم أهل بيت الله الحرام وإلى غير ذلك. الله جل وعلا هنا في هذه الآية وهذه وقفة أو فائدة نحب نقف عندها في عظمة أسلوب القرآن وبيانه، هنا قال جل وعلا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. انظروا يا رعاكم الله، يعني ما قالوا والله يعني سيعتدى علينا أو سيغير العدو، لأن العدو لو أغار على ناس في مكان هم عندهم أسلحة، عندهم يعني آلات يدافعون عن أنفسهم، لكن كون الإنسان يتخطف يعني يخطف كذا. ثم أيضا في تعبير القرآن في القرآن ما قال الله جل وعلا يخطف، لا نتخطف، شوف التشديد فيه يعني بيان الذعر والخوف. والإنسان إذا اختطف ما يستطيع أن ينقذ نفسه ولا أن ينجو إلا حد بأمور دقيقة جدا. ولذلك الله جل وعلا هنا عبر عن شدة خوفهم وعن شدة رعبهم، وأنهم لو آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تخطفوا، يعني ما هو بس مجرد أن يعني أن يغير عليهم عدو أو أن يقتلهم أحد، لا يتخطفون، يؤخذون، يهربون، يمسكون. والإنسان إذا خطف ما يعني فكاكه من عدوه يكون أصعب وأصعب، وهذا الحقيقة من دقيق بلاغة القرآن الكريم. ولا شك أن ما أذكره الآن هذا يعتبر كلمة كلمات يسيرة، ولا راجع كلام المفسرين ترى عظمة القرآن في أسلوبه وفي كلماته، ومن ذلك هذه الآية. شوف كيف التعبير عن دقة الخوف ودقة الرعب في أعلى حالاته أن يؤخذ الإنسان يخطف خطف، ليس مثل واحد والله يغير عليه عدو ولا يجابه فلان ولا علان، يمكن يدافع يطلع سيف يخرج رمح ويدافع، لكنه يتخطف يخطف خطف ويربط ويؤخذ، هذا لا شك أنه في مقام يعني عظيم من الرعب والخوف. ومع ذلك الله جل وعلا ذكر منته عليهم وقالوا نعم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله جل وعلا امتن عليهم بهذا الحرم الآمن. أولا الله جل وعلا ذكر أعظم النعم وهي الأمن، ثم بعد ذلك أن الثمرات تجبى إلى حرم الله عز وجل، تجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا فضل عظيم. وإلا إذا عدم الأمن أيها الإخوة ما هنئ الناس، والله حتى خبز في ماء لا يهنأ به الناس. الأمن أيها الإخوة مطلب عظيم قد رعاه الإسلام وبين أهميته وذكر أسبابه المثبتة والموجدة له، وأعظمها تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله جل وعلا امتن عليهم قال أولم نمكن لهم حرما آمنا، شوف الأمن الله قدم قبل كل شيء بعد الإسلام والإيمان، يجبى إليه ثمرات كل شيء. ونعم ولا تزال نعم الله تتوافر على بيت الله الحرام، يجبى إليه من كل مكان وفي كل زمان، هذا فضل الله سبحانه وتعالى رزقا من لدنا، والله المستعان. نعم نسمع الآن هذا الأثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يسمعه منه.
نعم هنا صحيح لم يسمعه منه، ولكن في الطريق الأخرى عند الطبري عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه. وابن أبي مليكة أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري روى عنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، فاللهم ارضى عنهم أجمعين. يعني إذا كانوا في هذا المقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف النفاق أن يكون منافقا، فالإنسان يحذر ويتقي الله ويعالج نفسه وينظر في حاله ألا يكون فيه يعني النفاق الاعتقادي، فهذا نسأل الله السلامة والعافية في الدرك الأسفل من النار، أو فيه خصلة من خصال المنافقين العملية الخلقية فيعالج نفسه ويطهرها، لأنها قائدة بعد ذلك ولو بعد حين إلى النفاق الاعتقادي كما قال أهل العلم، نسأل الله العافية. نعم.
قال ولم يسمعه منه أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.
نعم، رد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان العسوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال إلى مكة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا أحد القولين المشهورين في المراد بتفسير هذه الآية، فإن الأئمة كالطبري والحافظ بن كثير وغير فإن الأئمة كالطبري والحافظ بن كثير وغيرهما ذكروا أقوالا كثيرة في المراد بقوله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأشهرها كما قلت قولان. القول الأول أن المراد به أن يعني أنها أن المراد به مكة، أن المراد به مكة، وذكروا في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وكاد أن يغادرها وقف على جبل، وفي بعض الروايات على أطم من أطامها، فنظر إليها وقال والله إنك لأحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني منك. ثم فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وجاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق قال حن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقال كذا وكذا، فأنزل الله جل وعلا الآية. ولا غرو أن يحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلده ومسقط رأسه وفيه ولد وفيه نشأ وترعرع وفيه بعث عليه الصلاة والسلام في مكة. لا يعني لا يعني كون الإنسان يحن إلى بلده إلى موطنه هذا أمر يعني صحيح، والإسلام لا يخالف هذه الفطرة الموجودة في النفوس. أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المعروف له بيتان ابن القيم رحمه الله دائما يرددهما في كثير من كتبه: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فكون الإنسان يحن إلى موطنه وإلى بلده هذا أصل، وهذا يعني موجود في فطرة الإنسان يحبه ويحن إليه. وليس معنى هذا أنه لا يحب المسلمين في كل مكان، لا، الإنسان يحب بلده ويحن إليه ويقوم بالحقوق والواجبات عليه ويحب المسلمين في أي مكان، في شرق وفي غرب وفي شمال وفي جنوب. يعني لأن بعض الناس إذا قلت له هذا الكلام قال أنت يعني تحصر نفسك في هذا الشيء. لا، من قال هذا؟ هذا كلام غير صحيح، هذا شيء فطرت عليه القلوب. ولكن الله عز وجل جعل في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حب المدينة، وكان إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة لحبه وشوقه إلى المدينة، وكان إذا رأى أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال الحافظ ابن حجر عند الحديث الأول وفي هذا محبة الأوطان، وأنه لا ينكر محبتها إلا جاهل أو مكابر، إلا جاهل أو مكابر. ولا يعني هذا كما قلت أن الإنسان عندما يحب وطنه ويحن إليه ويأنس به أنه لا يحب المسلمين في كل مكان، هذا فهم خاطئ وكلام غير صحيح، لكن هذا شيء فطرت عليه القلوب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نظر إلى مكة حن إليها، حن إليه. وقد مر بنا قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه لما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم إلى آخره. قال بعض الأنصار لقد حن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فعليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الهجرة لما هاجر لا يمكن أن يعود إلى بلده الذي هاجر منه، وإنما المحيا محياهم والممات مماتهم، يعني عند الأنصار في المدينة. وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. هذا هو القول الأول أيها الإخوة. القول الثاني أن المراد هنا يعني إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى يوم القيامة. المقصود بالمعاد هنا قالوا هو يوم القيامة. معاد على القول الأول قالوا موضع خارج مكة، قريب مكة على القول الأول، قالوا موضع خارج مكة وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن فيه إلى مكة وقال ما سبق ذكره. على القول الثاني أن المعاد يعني من العود، يعني أنك ستعود إلى الله عز وجل، كما واستدلوا لهذا بأدلة مثل قول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال جل وعلا وجيء بالنبيين والشهداء. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله له جمع يعني مناسب، وما أحسن تعامل الحافظ ابن كثير مع الأقوال، ولذلك أنا يعني إذا والكلامي والله الحمد يسمعه من حضر ومن غاب. الحقيقة من يستطيع أن يسجل رسالة علمية بعنوان جمع الأقوال عند الحافظ ابن كثير، نحن لا نريد الأقوال، يذكرها المفسرون، لكن براعة المفسر أيها الإخوة حين يحرص على الجمع بين الأقوال، حتى يعني كيف يجمع بأدلة باجتهاده باعتماده على غيره، هذه يعني طرائق الجمع كثيرة. لكن الحقيقة الحافظ ابن كثير رحمه الله له مواقف كثيرة في الجمع بين أقوال المفسرين. هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لا مانع، الأقوال كلها صحيحة، أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هنا في البخاري، وقف في معاد وحن إلى مكة وقال ما قال لولا أن أهلك أخرجوني، والله إنك لا أحب البقاء إلي لولا أن قومك أو أهلك أخرجوني منك. نعم هذا حصل، ورجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، إذا جاء نصر الله فتح، وكان هذا إعلاما بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من الأقوال أيضا أن المعاد هو الموت. نعم، والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات من قبله وسيموت من بعده والله المستعان. قال وهذا كائن. الأمر الثالث يقول الحافظ ابن كثير وأيضا سنبعث جميعا بعد النفخة الثانية، وسيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستقف الأنبياء والرسل ويشهد ماذا عمل قومه وماذا كذا، ولذلك بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. مر بنا حديث ابن مسعود لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال المفسرون لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه سيشهد على أمته، وفيهم من هو المقصر ومن هو العاصي ومن هو من هو، وهو عليه الصلاة والسلام لما جعل الله من الرحمة والإشفاق على أمته لا يريد أن يشهد بهذا، لكنه سيشهد كما بأمر الله جل وعلا له، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم
أحسن الله إليك.
دلائل على كل حال رحمة عليه الصلاة والسلام يعني بالأمة يعني كثيرة في الدنيا وفي الآخرة وفي مواقف التشريع والنزول يعني كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
بهذا ننتهي من سورة القصص ونبدأ الآن في سورة العنكبوت.
قال رحمه الله تعالى سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن المثنى.
نعم هذا هو الموضع الذي يعني أشرت إليه آنفا، وهو أن إذا كان موضع واحد لا يبوب الإمام النسائي على الآية، والآية هنا هي قول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات أن الجدال لا خير فيه، وأن الجدال منهي عنه إلا إذا كان موصوفا بالحسن، مثلا هنا وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، أما الجدال والخصومات لا خير فيها. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وأعظم ذلك الخصومة في الدين. بعض الناس يحب الخصومات وإثارة الأسئلة والأغلوطات، وهذه بوب عليها العلماء، نهوا عنها وحذروا منها وأنه لا خير فيها. قصة صبيغ بن عسل مع عمر رضي الله عنه، كيف ضربه وكيف يعني مواقف ذكرناها في هذا. حتى أيضا الجدال في أمور الدنيا، إحنا الإنسان بعض الناس كما قلت جدلي، يحب يعني يثير أسئلة ويحب يعني يناقش وأمور يعني واضحة، هذا الحقيقة يكرهه الناس ولا يحبونه. إذا دخل مجلس أعدوا له عدة، وإن تكلم تهيئوا له. يا أخي كن لطيفا، كن مؤدبا، التزم أدب المجالس، تخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كانت كلماته تعد عدا، كلماته تعد، يعني ما كان مهذارا عليه الصلاة والسلام، ما كان يأخذ بناصية المجلس كلام كلام كلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. عليه الصلاة والسلام كانت كلماته معدودة، أوتي جوامع الكلم. لا تتوقع أن كثرة كلامك أنك تعطيك التسلط على الآخرين والتفيهق والتعالم عليهم، لا، التزم الأدب، كلماتك فيها خير وفيها بركة. وقل واجعل نصب عينيك قوله عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام، والكلمة الطيبة صدقة. فعلى كل حال، إذا اضطر الإنسان إلى المجادلة يجادل بالتي هي أحسن، لا، يجادل أهل الكتاب، يجادل أهل الضلال، يرد عليهم. نعم، هذا بس من عنده علم، من عنده معرفة. أما إنسان جاهل ولا يعرف شيء ثم بعد ذلك يعني يستمال أو تورث في ذهنه شبه ومصائب ثم يعود وينحرف عن الدين، لا يا أخي، اترك هذا المجال، يقوم به من هو أعلم منك، من له دربة ومن له معرفة في هذا الأمر من العلماء. نعم، أما كل إنسان يدخل في هذا الأمر ويتكلم أو يحب أن يسمع، بعض الناس يحب يفتح مثلا لقاءات في النت أو في بعض القنوات، لقاء بين مسلم ونصراني، لقاء بين سني وبين كذا، أحب أن أسمع. يا أخي أنت أحمد الله، أنت في سلامة وفي عافية، والسلامة لا يعدلها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لكن نعم، أنت مهيأ داخل مثلا في قسم علمي تحضر رسالة علمية مثلا في هذا الموضوع، أو أنك في باب الدعوة إلى الله عز وجل، يعني هذه أمور. نعم، لكن أنا وأنت في سلامة ولله الحمد، طلعنا نحن على هذا الدين القويم، نتعلم العلم ونحضر مجالسه، أحمد الله. أما كل إنسان يحب أن يحضر مجالس جدال ومجالس إقناع ومحاضرات، إذا لم يكن لك علاقة بهذا الموضوع فسل الله السلامة والعافية، والتزم ما أنت فيه من الخير، وازدد من علمي الكتاب والسنة، هذا هو الحق. نعم، نسمع أيها الإخوة هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون.
الحمد لله، في هذا الموضع أبدع الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أيما إبداع في جمع الآثار وفي بيان موقف المسلم من الكتب السابقة وبخاصة التوراة والإنجيل. وقال رحمه الله، ذكر هنا قواعد ومسائل مهمة. قال أولا، أنه لا خير في ما هو موجود الآن من التوراة والإنجيل، فقدنا لهما من التحريف ومن التغيير الشيء الكثير، وبين أيدينا كلام الله جل وعلا الناسخ المهيمن على ما قبله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر نعم جملة من الآثار عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهم لا يكذبون، قد يكذبون وهو حق، وقد يصدقون وهو كذب، ولكن على وجه العموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله إلى آخره. فيقول أن هذا هو الواجب على المسلم. الأمر الذي بعد ذلك يقول: حري بالمسلم، أو نحو هذه العبارة، أن يشغل بكتاب الله عز وجل، أن يهتم بهذا القرآن، وأن يعتني بتلاوته وحفظه وبتفسيره وبتعلمه وتعليمه والعمل بهذا القرآن. هذا الكتاب العظيم هو المهيمن الناسخ لما قبله. فلماذا يشغل بعض الناس نفسه فيقول: أنا أقرأ في الإنجيل، أنا أقرأ في التوراة، أتأمل. يا أخي انظر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر على عمر رضي الله عنه لما رأى بين يديه صحفا من التوراة، قال: أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لكن يقول الحافظ ابن كثير: على وجه الإجمال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوا. والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في مقدمته في أصول التفسير موقفنا مع الأخبار الإسرائيلية هذه التي تروى وتذكر، قال إن هي على ثلاثة أنواع: ما هو صحيح، لا لأنه صحيح لكن لأن ديننا وكتابنا فيه هذا الأمر وقد وافقه ما عندهم، ليس كتابنا هو الذي وافقهم، لا، ما عندهم وافق كتابنا فنحن نصدقه، لأن ما جاء في القرآن حق وصدق، وما دام أن هذا يوافقه فهو حق وصدق. الأمر الثاني قال: إذا خالف جاء في الأخبار الإسرائيلية كلام باطل لا يصح فهذا يعرض عنه. قال شيخ الإسلام: أما ما لم يكن لا هذا ولا هذا فنقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن فطر قال أخبرني مسلم.
على كل حال، يعني العلماء أيها الإخوة كتبوا في من روى الإسرائيليات بكثرة، يعني من روى من الصحابة، ذكروا ابن عباس رضي الله عنهما، ذكروا ابن عمر، لكن يعني ليس المقصود الروايات الكثيرة، لكن يعني أنهم رووا. لكن من التابعين جاء أيضا كعب الأحبار ووهب بن منبه وجماعة، يعني كتب من كتبوا في تاريخ التفسير وفي مناهج المفسرين ذكروا هذا. ولكن المنهج وهو لا شك يعني الذين رواها يعني هم أخذوها يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكما قلت أيها الإخوة، نعيد ونكرر ما ذكر الحافظ ابن كثير، أن المؤمن يفرغ وسعه وجهده في كتاب الله عز وجل. ما تريده من الخير هو في هذا القرآن، ما تحذره من الشر قد بينه القرآن، فالزم كتاب الله عز وجل واعتصم به، هذا هو الحق، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن فطر قال أخبرني مسلم عن مسروق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: قد مضين البطشة واللزام والروم والدخان والقمر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الأثر مر بنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهذا رأي ابن مسعود، ذكر خمسا قد مضينا، يعني قد وقعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع ويوافق عليها معا في بعضها اختلاف، وأما الخامسة فقوله يعني مرجوح. أما البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى، فسرت بأنها هي ما كان في غزوة بدر، وهو يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، أعز الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأذل فيه قريش وكبرياءها وخيلاءها. اللزام وهو العذاب، سواء فسر أنه ما كان في غزوة بدر، وقيل أيضا أنه ما ينالهم من العذاب بعد ذلك. الروم، نعم، أيضا حصل لهم انتصار، نعم هم هزموا في أول الأمر، هزمتهم فارس، ثم بعد ذلك انتصروا عليهم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقد قيل إنه أيضا وافق يوم بدر، أما الدخان فهذا هو الذي خولف فيه ابن مسعود، لأنه يقول إن الدخان وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال فأصابهم جهد شديد وجوع حتى إن أحدهم وهو يمشي ما يرى أمامه إلا مثل الدخان بسبب الإعياء والجهد والمشقة. يقول إن هذا مضى، لكن الصحيح أن الدخان لم يأتي وأنها من علامات الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأناها بالأمس. أما القمر نعم فقد انفلق فلقتين وفي بعض الروايات فرقتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق
الفزاري نعم
عن سفيان
وهو الثوري نعم
عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قال غلبت وغلبت.
نعم هاتان قراءتان، غلبت هي قراءة الجمهور وغلبت هذه قراءة شاذة رويت عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن الحسن. نعم فهو ذكر القراءتين. نعم كان المشركون
قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم.
نعم والسبب لأن فارس يعني الفرس وثنيون، هم وثنيون وكان لهم علاقة وطيدة مع قريش، يعني يجمعهم الوثنية الشرك، والروم أهل كتاب والمسلمون كانوا يحبون الروم لا لشيء إلا لأنهم أهل كتاب يعني أهل إيمان فكانوا يحبونهم. لكن على كل حال انتصر في أول الأمر، انتصرت الفرس على الروم. نعم
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب.
ممتاز. نعم
فذكروا لأبي بكر رضي الله عنه فذكر أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر رضي الله
نعم عنه. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأن الله جل وعلا ذكره وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أمر الله جل وعلا خبره سبحانه وتعالى حق وصدق أنهم سيغلب، متى سيغلبون عاد في علم الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال أما إنهم سيغلبون، الله جل وعلا أخبر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد قل نعم حصل يعني أنهم هزموا الآن لكن سيغلبون يوما ما. نعم
فذكره أبو بكر رضي الله عنه فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا،
يعني متى تتوقع يعني ما هي المدة يعني كم الأجل إنهم سينتصرون. نعم
فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا،
يعني يقول إن كان كلامنا صح فلنا كذا وإن كان أنتم فلكم كذا وكذا. طيب
فجعل
المسألة هي يعني مجرد رهان ولا كذا، هذا خبر الله سبحانه وتعالى يعني وخبره جل وعلا حق وصدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الآية فسرت في أشياء كثيرة ومنها إخباره جل وعلا هذا خبر حق وصدق وقاله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل
أجل 5 سنين.
نعم جاء في بعض الروايات أنه مضت 5 سنين ولم يقع شيء، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا أين كلام صاحبك، فقال له عليه الصلاة والسلام لو مددت الأجل يعني لو زدت لها لو جعل جاء في الروايات قال اجعلها 10 سنين. على كل حال حصل هذا في التاريخ أن الروم غلبت فارس أنها غلبت فارس، وكما قلت أنه جاء أيضا أنه وافق ذلك يوم بدر نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه
طيب
الله تعالى
لعلنا أيها الأخوة نتوقف يعني عند هذا الحد، أنا يعني مضطر أنني يعني أصلي في الأمام، هذا يعد آخر درس لنا حضوري في هذا المكان، والسبب الحقيقة لا الأسئلة ما في وقت على الإجابة، أصحاب الأسئلة يستفتون يعني العلماء والمشايخ في نواحي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتذر أيضا عن الإجابة، أقول أنا أعتذر أيضا الأسبوع القادم والذي بعده بسبب عندنا الاختبارات في الرياض، اختبارات الجامعية، ويعني لابد من الحضور واختبار الطلاب، فأنا أعتذر وأعرف أن جلالة الدرس ومقامه في هذا المكان لا يساويها يعني عن بعد ولا عن غيره، ولكن ولله الحمد الدرس لن ينقطع، سنستمر خلال الأسبوعين القادمين دروسا عن بعد، وستعلن لكم عبر منارة الحرمين الشريفين، وهي مفخرة من مفاخر بلادنا، جزى الله ولاة أمرنا كل خير ونفع الله بها. وأيضا سيكون الدرس أيضا تبع المجموعات المرتبطة بهذا الدرس، ومن يرغب الانضمام إلى هذه المجموعات يسجل رقم هاتفه عند الأخ القارئ ويضم إلينا. هذه المجموعة فيها أمران: الإعلان عن الدرس وإعادة الدرس مرة أخرى لمن قد يفوت الدرس، كما أن للدرس هذا موقعا في التليجرام أيضا من أراد الرجوع إليه. فالحمد لله العلم لا ينقطع والخير إن شاء الله موصول، ولكن ما في شك أنه الذي عن بعد ليس مثل الحضوري، ولكن يعني لا نريد أن ننقطع ولا أن نترك هذا الدرس. فالأسبوع القادم 3 دروس عن بعد، والذي بعده أسبوع الإجازة 3 دروس عن بعد. اللهم في آخر أسبوع الإجازة يوم الخميس ستكون هنا محاضرة إن شاء الله تعالى حضورية بعنوان مظاهر ضعف الإيمان وأسباب زيادته، ثم بعد ذلك الجمعة استراحة، ثم نبدأ دروسنا الحضورية إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين. أعتذر مرة أخرى منكم ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.